بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وسبق الكلام عن الآية 100 من سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى عن اليهود: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، وأن هذه هي صفة القوم في العهود والمواثيق التي بينهم وبين الله تبارك وتعالى أو بينهم وبين الناس، ولهذا نقضوا العهود التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل في الآية التي بعدها: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فهذا هو حال القوم، وما ذلك إلا حسدا من عند أنفسهم لهذه الأمة التي اختار الله عز وجل لها خير الأنبياء وخير الكتب، فلما جاء هذا الكتاب مصدق لما معهم من الكتاب ويجدون ما فيه في التوراة فإنهم حسدوا هذه الأمة، لأنهم كانوا يدعون بأن النبي الذي سيبعث في آخر الزمان أنه منهم، وكانوا إذا اختلفوا مع الأوس والخزرج قالوا بأن النبي الذي سيبعث في آخر الزمان قد أضل زمانه وسنقاتلكم معه. ولما كان هذا النبي من العرب فإنهم حسدوهم، بل إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، وكل ذلك من عدم القيام من عدم قيامهم بالوفاء بالعهود والمواثيق، لأن الله عز وجل قد أخذ عليهم الميثاق في كتابهم أنه إذا بعث نبي آخر الزمان أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يتبعوه، ولكنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولهذا الشيخ رحمه الله قال في بيان هذه الآية: ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع ابتلي بالاشتغال بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجائه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومن ترك الذل لربه ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل. وهذه حكمة الله عز وجل، وهذه هي سنته، أن من ترك الأمور التي تنفعه فإنه يشتغل بالأمور التي تضره ولا تنفعه. والآن نكمل ما ذكره الشيخ في الآيات التي بعد هذه الآية، فتفضل بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: كذلك هؤلاء اليهود لما نبذوا كتاب الله اتبعوا ما تتلو الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين للناس السحر، وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم، وهم كذبة في ذلك، فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله. وما كفر سليمان أي بتعلم السحر فلم يتعلمه، ولكن الشياطين كفروا في ذلك، يعلمون الناس السحر من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم. وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق، أنزل عليهم السحر امتحانا وابتلاء من الله لعباده، فيعلمانهم السحر وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه ويقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تتعلم السحر فإنه كفر، فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدريس والإضلال، ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون لهما حجة. فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان، فتركوا علم الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين، وكل يصبو إلى ما يناسبه. ثم ذكر مفاسد السحر فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما، لأن الله قال في حقهما: وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر بإذن الله أي بإرادة الله. والإذن نوعان: إذن قدري وهو المتعلق بمشيئة الله كما في هذه الآية، وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر، ليست مستقلة في التأثير، ولم يخالف في هذا الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد، زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة فأخرجوها عن قدرة الله، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية، كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا السحر مضرة محضة فليس له داع أصلا، فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من خيرها، كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه، أي رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة، ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، بل هو موجب للعقوبة، فلم يكن فعلهم إياه جهلا، ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون علما يثمر العمل ما فعلوه.
إذن هذه الكلمات من الشيخ رحمه الله بيان لهذه الآية التي وصف الله تبارك وتعالى بها حال اليهود، وأنهم عملوا هذا العمل الشنيع من تعلم السحر ولم يكتفوا بذلك، ولكن نسبوه إلى نبي الله سليمان عليه السلام، والله عز وجل قد برأه من ذلك في قوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل. وهذان الملكان قد ابتلى الله عز وجل بهما عباده، بحيث أنهم أنهما يعلمان الناس السحر ابتلاء وامتحانا، ولكن من نصحهما أنهما إذا علم أحدا يبينان له الخطر فيقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا دليل على أن عمل السحر كفر، لأن الشياطين لا تخدم الساحر إلا إذا كفر بالله عز وجل، وإذا فعل أمرا من الأمور التي يأمرونه بها من الكفر بالله تبارك وتعالى، كإهانة المصحف أو السجود والعبادة لغير الله عز وجل ونحو ذلك مما يفعله الذي يريد أن يتقرب لهؤلاء الشياطين الذين هم أعداء الأنبياء والمرسلين والمؤمنين. وهذا يدل على ما ذكره الشيخ من أن السحر له تأثير، وهؤلاء القوم أيضا تعلموا هذا السحر وعلموه وتعاطوه، ولهذا ثبت في الصحيحين أن لبيد بن الأعصم قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنهم كانوا يتعاملون بالسحر حتى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ومهاجره إليها. والله عز وجل قد بين أن من عمل هؤلاء أنهم يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا دليل على أن هذه العلاقة القوية الشديدة بين الزوجين أنهم بإذن الله عز وجل يستطيعون أن يفرقوا بين المجتمع وبين أفراده، وهذا لا شك أنه أثر خطير على المجتمع، وذلك أن هذه الأسرة تتفرق ويتشتت الأبناء بافتراق الزوجين، وهذا هو من عمل هؤلاء. ولهذا توعد الله عز وجل من فعل ذلك بقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي له ليس له نصيب، فهو كافر، بل الساحر إذا ثبت سحره فإنه يقتل حدا لأنه ارتد بهذا العمل. ولهذا قال عز وجل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله تعالى: كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين راعنا، أي راعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى الفاسد، فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب، ففيه النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم، وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي تحتمل إلا الحسن وعدم إلا الحسن وعدم الفحش، وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير لائق، فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن، فقال وقولوا انظرنا، فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور، واسمعوا لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنا واستجابة ففيه الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير أي لا قليلا ولا كثيرا من ربكم حسدا منهم وبغضا وبغضا لكم أن يختصكم بفضله فإنه ذو الفضل العظيم ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فلله الحمد والمنة.
إذن هذه الآية توجيه من الله تبارك وتعالى للمؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا يوجه الله عز وجل المؤمنين بهذا التوجيه اللطيف الكريم بأن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب وأن لا يقولوا كلمة يكون لها معنى فاسدا يستغله الأعداء فلا يقول هذه الكلمة راعنا لأن اليهود يقولونها كما أن المسلمين يقولونها وهم يقصدون ذلك أنهم من الرعونة والحمق ويصفون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أنفسهم ويتضاحكون فيما بينهم أي أنهم قالوا له هذا القول وهذه اللفظة يستعملها المسلمون كما يستعملها هؤلاء لمعنى فاسد. فالله عز وجل وجه المؤمنين بأن لا يقولوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وهذا يدل على أنه يشرع للإنسان إذا نبه على أمر محرم أنه يذكر الأبواب الحلال أنه يذكر الأبواب التي فيها الحلال كما قال عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك أنه إذا ذكر شيئا ممنوعا شرعا فإنه يذكر الأمر الذي هو مشروع فلا يسد الباب ويغلقه ولا يفتح بابا مشروعا. ولهذا لما نهى الله عز وجل عن بعض المحرمات فإنه ذكر ما تقوم به حاجة المسلمين في بيعهم وشرائهم وأن هؤلاء القوم لا يريدون أن ينزل على هؤلاء أي فضل وأي خير. والله عز وجل قد أجاب عن ذلك بقوله والله يختص برحمته من يشاء فلستم أنتم الذين تقسمون رحمة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال رحمه الله تعالى النسخ هو النقل فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز وهو مذكور عندهم في التوراة فإنكارهم له كفر وهوى محض. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ وأنه ما ينسخ من آية أو ننسها أي ننسها العبادة فنزيلها من قلوبهم نأتي بخير منها وأنفع لكم أو مثلها فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة، على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل. وأخبر أن من قدح في النسخ فقد قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام. فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض، وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم. فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده، وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه.
إذن هذه الآية قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها، هي توطئة لما سيأتي من نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فهذه الآيات في هذين الحزبين إلى بداية الجزء الثاني كل هذا توطئة لنفوس المؤمنين لما سينزله الله عز وجل من حكم كبير وعظيم، ألا وهو نسخ القبلة. وذلك أن كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بقي بعد مهاجره 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، وكان يتطلع إلى أن تنسخ القبلة إلى الكعبة. ثم أنزل الله عز وجل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فهذه الآيات توطئة وتهيئة لنفوس المؤمنين بأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا، وأن له الحكم المطلق تبارك وتعالى، فيثبت ما يشاء من الأحكام وينسخ ما يشاء. وهنا في لفظ هذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها، الشيخ رحمه الله ذكر التعريف بالمعاني الأصولية التكليفية، وإلا فإن لفظ الآية من المعلوم أنه شامل للأحكام التكليفية وغيرها مما ينسخه الله عز وجل من آيات الكتاب، مما ينسخه تبارك وتعالى من آيات الكتاب العزيز، وإن لم يكن فيها أحكاما واليهود الذين ينكرون هذا الأمر لأنهم يزعمون أن بوجود النسخ أن الله قد بدا له شيء لم يكن قد بدا له من قبل، وهذا لا شك أنه ضلال وجرأة على الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يثبت ما يشاء من الأحكام وينسخ ما يشاء جل وعلا، وليس معنى ذلك أنه لا يعلم ما يقتضيه الأمر الأول والثاني، بل هو سبحانه وتعالى حكيم خبير جل وعلا بمصالح العباد. ومن ذلك ما ذكره الشيخ مثلا في قضية تحريم الخمر، أشار إليها في الآيات السابقة، وذلك أن هذا تدرج لأجل أن الأمة تستوعب هذا الحكم بالتدرج ولا يأتيها فجأة بالتحريم الشديد. فأول ما نزل مثلا فيها هو أن الله أشار إلى أن السكر والخمر مقابل الرزق الحسن، وذلك في مكة، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فجعل الرزق الحسن مقابل السكر دليل على أن السكر ليس رزقا حسنا. ثم بعد ذلك في المدينة قال عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك قلل الوقت الذي تشرب فيه الخمر فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك جاء التحريم النهائي والقطع بتحريمها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا انتهوا عنها وتركوها. وهذا مع هذا التدرج في الحقيقة أنه لا يسمى نسخا، لأنه ليس هناك حكم ابتدائي، وإنما كان هذا على البراءة الأصلية، كان هذا على البراءة الأصلية، لم ينزل فيها حكم، يعني لم ينزل حكم أو آية أو حديث بإباحتها لهم، وإنما جاء هذا التدرج حتى تستوعب نفوسهم هذا الأمر، ويكون الأمر على سبيل التدرج لا على سبيل القطع من أول مرة. نعم.
قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. قال رحمه الله تعالى: ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقرهم عليه كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وسعوا في ذلك وعملوا المكايد، وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم. فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقوا وأجلوا من أجلوا، إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله، بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه، إن الله بما تعملون بصير.
إن هذه الآيات ظاهرة في أن المعنى أن الله عز وجل يحذر هؤلاء الذين في وقت الخطاب سواء كانوا من المؤمنين أو من اليهود أن يسلكوا سبيل اليهود في عهد موسى، وأنهم سألوا أسئلة متعنتة متشددة كما سبق في بيان قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهذه الأسئلة التي يراد فيها التعنت والتشدد أنها مرفوضة سواء كانت من اليهود وذلك أمرهم شديد وعظيم، أو كان من بعض المسلمين الذين يتشددون في بعض الأسئلة. ولهذا نهوا عن السؤال أيام نزول الوحي إلا في ما هو أمر ظاهر، بل كما قال ابن عمر رضي الله عنه كان يعجبنا الرجل من البادية يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم ربما سألوا شيئا فحرم من أجل مسألة أحدهم، فكانوا ينهون عن السؤال. وإذا كان هذا السؤال إنما هو للاستعلام والبحث عن الحق فلا شيء في ذلك، فإن الله عز وجل أخبر ببعض أسئلتهم التي أقرها الله عز وجل، وكذلك أمر بسؤال أهل العلم، وأعلم الناس بالله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده. وهذه الآيات ظاهر فيها أيضا التدرج في قضية الجهاد، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بالعفو والصف وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى إذن الله عز وجل في جهاد هؤلاء.
قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله تعالى أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوة لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو أحسن الله عليكم. فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو يكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوة. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول.
إذن هذه الآية تبين أيضا موقف اليهود والنصارى من بعضهم البعض، وأن كل واحدة من هاتين الفرقتين ادعت النجاة لنفسها. فاليهود يقولون بأنه لن يدخل الجنة إلا هم، والنصارى كذلك. والله عز وجل لما ذكر هذه الدعوة قال قل لهم يا نبينا أو لمن يصلح له الخطاب هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في هذه الدعوة، وليس ما تقولونه صحيحا، بل الذي يدخل الجنة هو من استسلم لله تبارك وتعالى واتبع شرعه، فهذا هو المؤمن وهو الصادق وهو الذي من أهل الجنة، ولا خوف على من كان كذلك ولا هم يحزنون. نعم.
قال الله تعالى
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
قال رحمه الله تعالى وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك.
وهذا هو حقيقة ما كان عليه الناس حين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فهم ما زالوا على الحنيفية السمحة، ولكن الأغلب أنهم كانوا ضلال قد خرجوا عن الدين المستقيم. وهذا موقف بعضهم من بعض، فهم مع أنهم يتلون الكتاب ومن أهل الكتاب إلا أن كل فرقة تضلل الأخرى، وهم جميعا أيضا يضللوا العرب. فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج العباد من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم الذي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه. نعم.
قال الله تعالى
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
قال رحمه الله تعالى: أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقديرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة. فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا
شرعا وقدرا
أحسن الله عليكم بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا في إلا بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه. وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. وسدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم في الدنيا خزي أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة.
إذن الشيخ يقول في هذه الآيات: لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله. وهذه الآيات ومن أظلم قد وردت في عدة آيات، وتنزل كل آية على حسب ورودها. فبالنسبة لباب المنع، لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه كما في هذه الآية. فالمنع للناس من الدخول إلى بيوت الله والسعي في خرابها، هذا في هذا الباب هو أعظم الذنوب والآثام، وخرابها يقابل عمارتها، كما أن عمارتها تكون حسية ببنائها وإيجاد ما يحتاجه المصلون والذاكرون فيها، وكذلك عمارتها المعنوية بإقامة الصلوات وحلق الذكر وتلاوة القرآن فيها، كذلك يقابل ذلك السعي في خرابها، الخراب الحسي بهدمها وتقديرها، والمعنوي بحيث أن يمنع إقامة ذكر الله عز وجل فيها وتغلق فلا تفتح ويؤذى من يأتي إليها، وغير ذلك من السبل المعنوية التي تكون متضمنة لخراب بيوت الله تبارك وتعالى. والشيخ ذكر أمثلة لذلك على أن الله عز وجل يذل من فعل ذلك، وأن الله عز وجل ينتصر لأوليائه. ونعلم أيضا بأن الله عز وجل سينتصر أيضا لأوليائه في كل زمان وفي كل مكان اعتدي فيها على بيوت الله عز وجل. وإن أخر الله عز وجل ذلك لحكمة يقتضيها قضاؤه وقدره وأمره سبحانه وتعالى، إلا أن الله عز وجل سينتصر لأوليائه، فقد يكون السبب من المسلمين، وبسبب ابتعادهم عن دين الله عز وجل وإعراضهم عنه. وكذلك أيضا قد يكون مراد حكمة الله تبارك وتعالى أن يبتلي عباده لينظر الصادق من الكاذب في دعواه. وعلى أي حال، فالله عز وجل وصف من كان هذه حاله، قال أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. والشيخ أشار إلى حرمة دخول غير المسلمين المساجد، وإنما يكون دخولهم إذا احتيج إلى ذلك، إذا احتيج إلى ذلك، لكن الأصل أنهم يمنعون من دخولها، الأصل أنهم يمنعون من دخولها. وقضية أسر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال في المسجد، فإنما كان ذلك لحاجة، من أجل أنه ينظر إلى المسلمين ويشاهدهم في الصلاة ويظهر ذلك له مدى اجتماعهم وإلفتهم، فيكون ذلك سبب في إسلامه. وكان الأمر كذلك، فإنه أسلم رضي الله عنه.
قال الله تعالى:
ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم.
قال رحمه الله تعالى: أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة، فهما مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد، أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ، أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك.
بصلب،
صلى عليك، أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك. فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال، فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وإن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات، والصفات عظيمها عليم بسرائركم منياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر.
إذن هذه أيضا مزيد من التوطية لأمر نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الله عز وجل يخبر في هذه الآيات أن الجهات كلها لله تبارك وتعالى، فهو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، والجهات كلها له تبارك وتعالى، فهو حيث أمركم فعليكم أن تمتثلوا أمره، وحيثما طلب منكم أن تتوجهوا إلى أي جهة فإن عليكم أن تتوجهوا حيث وجهكم تبارك وتعالى. وإلى هذه الآية لم يأتي نسخ القبلة إلى الكعبة، ولكن كما سلف هذا توطئة لنفوس المؤمنين لهذا الأمر العظيم الذي سيحدث. ولهذا قال: فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله. وما ذكره الشيخ رحمه الله من قوله في هذا إثبات الوجه لله عز وجل هذا بناء على أن هذه الآية من آية الصفات، وأن فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وهناك أيضا معنى آخر ورد عن السلف كالشافعي وغيره، أي جهته، أينما تولوا فثم جهة الله تبارك وتعالى. ومن قال بهذا القول فإنه لا يعتبر تأويلا، لأنه لا يرى بأن هذه الآية من آيات الصفات، وصفة الوجه لله عز وجل وردت في غير هذا الموضع. لكن الذين يرون أن هذه ليست من آيات الصفات فإنهم أثبتوا صفة الوجه بأدلة أخرى، لكنهم لا يرون أن هذا السياق يقتضي إثبات صفة لله تبارك وتعالى. فحينئذ نقول بأن الأمر في هذا واسع، من قال بهذا أو بهذا فالأمر في ذلك واسع، لكن الجميع قد أثبت صفة الوجه لله تبارك وتعالى، سواء من هذه الآية أو من غيرها. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما نازع خصومه في إثبات أنه لا يوجد أحد من السلف قد تأول آية من آية الصفات، فلما جاءت المناظرة قال فوقع في نفسي أنهم يريدون هذه الآية ومن تأولها من السلف، فقلت لهم بأنكم تريدون هذه الآية وهذه ليست في محل النزاع لأنها تحتمل هذين المعنيين، والله أعلم. نعم.
قال الله تعالى
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
قال رحمه الله تعالى وقالوا، أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك، اتخذ الله ولدا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده جميعهم ملكه وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان، قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم، وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى وقوموا لله قانتين، ثم قال بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سابق، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه.
إذن في هذه الآيات يقول الله عز وجل عن من قال هذا القول وقال اتخذ الله ولدا، سواء كان من قول اليهود عزير بن الله أو قول النصارى المسيح بن الله أو قول بعض العرب الملائكة بنات الله. فالله عز وجل منزه عن الولد، لم يلد ولم يولد تبارك وتعالى، وكل هذا من الافتراء عليه تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة رد هذا القول، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة تبارك وتعالى، وهذا كله من الافتراء على الله عز وجل ومن القول عليه بلا علم سبحانه وتعالى. نعم.
قال الله تعالى
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
قال رحمه الله تعالى أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآيات، وقوله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات، فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبيين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر ولهذا قال تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، والثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول هو نفس إرساله، أنه قد علم حالة أهل الكتاب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليهم من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم، فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له، فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوئه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين، فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة، فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
إذن هذه الآيات كما فصلها الشيخ تفصيلا واضحا وإجابة عن زعم هؤلاء وطلبهم أن يكلمهم الله عز وجل أو يأتي بآية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يقصدون بالآية التي تكون ملجئة والتي كانت موجودة عند الأمم السابقة، ولكن حكمة الله عز وجل ألا ينزل عليهم آية، لأنه إذا جاءت الآية ولم يؤمنوا فإنهم سيهلكون. فمن حكمة الله عز وجل ألا ينزل عليهم هذه الآية التي طلبوا، ولكن اكتفى بالبرهان والدليل والحجة وإظهار الضلال الذي هم عليه. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، معنى أن الله عز وجل أرسل رسوله بالحق، وأنه يكون بشيرا للمؤمنين ومنذر للكافرين ولا يسأل عن ضلالهم صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.